العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب البيوع، في كتاب البيوع باب الصلح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي. قال حسن صحيح وصححه الحاكم. فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنع نجار جاره أن يغرز خشبة على جداره. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب الصلح. والصلح من الأعمال العظيمة التي حث الله عز وجل عليها وحث عليها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال عز وجل: والصلح خير. والصلح قد يكون بين الزوجين، وقد يكون بين المتخاصمين والمتنازعين، وهو المراد هنا الصلح بين المتنازعين والمتخاصمين في معاملة بسبب اشتراكهما في معاملة أو جوار أو ما أشبه ذلك، وهو على نوعين كما يقول الفقهاء: صلح على إقرار وصلح على إنكار. صلح على إقرار وصلح على إنكار. فإذا أنكر مثلا ادعى شخص على آخر شيء فأنكر، واصطلح على شيء مقابل أن يترك هذه الدعوة، فهذا الذي يقال له صلح إنكار. والثاني هو صلح الإقرار عندما يصطلحان فيما بينهما، كما سيذكر المصنف رحمه الله بعض الأمثلة. والأصل فيه هذا الحديث: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وهذا الحديث وإن كان من حيث الصنعة حديثية فيه كلام، إلا أن العمل عليه عند أهل العلم. قال رحمه الله: فالأصل فيه الجواز، الصلح الجواز، إلا إذا كان هذا الصلح حصل من أجل أن يحرم حلال أو يحل حرام فلا، هذا من حيث الأصل. ثم ذكر أمثلة لذلك فقال: فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، كأن يكون مثلا له عليه في ذمته عين كسيارة أو ثوب أو ما أشبه ذلك، فصالحه على أن يعطيه مقابل هذه عين أخرى بدل العين التي في ذمته، أو على أن يعطيه دين، أو أن يعطيه دين. والمراد بالعين هنا المعين، يعني الشيخ معين، والدين هو الذي في الذمة. فإذا قالوا عين ودين هنا يقصدون بالعين الذي هو المعين، كان مثلا هذا الكتاب أو هذا الثوب أو هذه السيارة المعينة، هذه عين. الدين كان يقول مثلا أصالحك بالعين التي عندك وفي ذمتك بدين، يعني أن تعطيني مقابلها مثلا 10,000، هذه دين في ذمتك. بينما لو قال هذه 10,000 المعينة يخرجها أمامه، أو هذه السيارة أو هذا الثوب، فهذه عين. فهذا مرادهم بقولهم عين أو دين، حتى ولو كان يعني الدين هذا ليس مؤجل، قد يكون الدين حاضرا في ذم يعني في ذمة لكنه ليس مؤجل، يعني هو قال خلاص أنا أعطيك مقابلها 10,000، هذا الآن دين. ثم ذهب إلى الصراف أو إلى محفظته وأخرج المبلغ وأعطى، هذا يسمى دين، لكنه ليس دين مؤجل وإنما هو معجل، خلاف الدين الذي هو في الذمة، الذي هو خلاف الدين الذي هو في الذمة ولكنه أيضا مؤجل، فهذا يقال له يعني دين مؤجل. بينما الدين الذي هو مقابل العين هو ولو كان غير مؤجل فإنه يقال له دين، إذا صالحه عن هذه العين بعين أخرى أو صالحه عنها بدين في ذمته جاز، كما جاء في حديث لله بن عمرو أنه كان يكون له في ذمة من يشتري منه دنانير فيعطيهم عنها الدراهم والعكس. قال وإن كان عليه دين فصالحه عنه بعينه، كان له عليه دين وصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز. هنا يختلف الوضع، هنا الذي في ذمة هذا الشخص ليس عين وإنما هو دين في ذمته، مثلا ثمن مبيع أو ما أشبه ذلك في ذمته، له عليه مثلا 20,000 في ذمته، هذا دين فصالحه عنه بعين، فقال 10,000 مثلا التي في ذمتي أعطيك بدلها هذه السيارة مقابل 10 التي في ذمتي أعطيك مقابلها هذه السيارة، فهذا جائز. أما إذا كان الذي في ذمته دين وصالحه عنه بدين، هذه مسألة أخرى. إذا قال أنت لك في ذمتي 20,000 أنا أعطيك مقابلها 20,000 أو 30,000 مثلا، في 20,000 من الذهب أعطيك مقابلها 30,000 من الفضة، هذا الآن دين بدين، فهذا لا يجوز إلا بشرط التقابض قبل التفرق وأن تكون بسعر يومها، ولهذا جاء في الحديث عبد الله بن عمرو قال أكنت أبيع الدراهم بالدنانير، الدراهم فأخذ عنها بالدراهم فأخذ عنها الدنانير، وأبيع بالدنانير فأخذ عنها الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا كان بسعر يومها ولم تتفرقا وبينكما شيء، فهذا جائز ولكن لا بد من التقابض. وإذا كان مما يجري في الربا فلا يكون أيضا متفاضل، بل يكون بسعر يومها، لأنه إذا باع دين بدله دين في ذمته فهذا هو من بيع الدين بالدين، وقد جاء في حديث وإن كان ضعيف نهى عن بيع الكارئ بالكارئ، وإن كان هذا حديث ضعيف إلا أن معناه صحيح، فبيع ما في الذمة بما في الذمة هذا هو بيع الدين بالدين. لكن إذا حصل التقابض في المجلس وكان ذلك بسعر يومها كما في الحديث فإن ذلك يجوز. لهذا قال لا بأس إذا كان بسعر يومهما بسعر يومها ولم يتفرقا وبينهما شيء. ولهذا قال فإن كان عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين. اشترط في الدين إذا كان صالح عن الدين بعين ما في إشكال، لكن إن صالح عن الدين بدين فلا بد من شرط التقابض قبل التفرق. لابد بشرط التقابض قبل التفرق حتى يخرج ويتخلص من مسألة بيع الدين بالدين، ولا سيما إذا كانت في الأموال الربوية حتى لا يقع أيضا في ولهذا قال أو بدين قبل التفرق جاز. ثم قال رحمه الله أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلوم، يعني لو أن لشخص عند آخر منفعة في هذا العقار، يعني له دين مثلا في ذمته، له عليه دين أو عين عنده، فصالحه في مقابلها أن يأخذ منفعة، لأنه لا بأس به أن يكون التعامل يعني منفعة بعين لا بأس، وهكذا منفعة بدين لا بأس. فلو قال له مثلا المال الذي في ذمتي 20,000 مثلا في ذمتي أنا أعطيك بدلها منفعة في داري، ما هي هذه المنفعة؟ مثلا أن تمر مثلا أن أسمع لك بالمرور في داري ومن أرضي، فالمرور الآن في أرضه وفي داره منفعة، فإذا أخذ هذه المنفعة مقابل ما في ذمته من العين أو الدين جاز، لأن المنفعة مقصودة. أو قال مثلا الذي في ذمتك، مثلا الذي في ذمتي مثلا لك عندي مثلا 20,000، خذ مقابلها أن تسكن في هذه الدار لمدة سنة، 20 الذي في ذمتي أنا أعطيك مقابلها منفعة أنك تسكن في هذه الدار لمدة سنة، أو تأخذ هذه السيارة تنتفع بها لمدة كذا وما أشبه ذلك من المنافع، هذا أيضا لا بأس به بشرط أن تكون هذه المنفعة منفعة معلوم حتى لا يحصل الاختلاف. لا بد أن تكون المنفعة معلومة حتى لا يحصل الاختلاف بينهما، أما لو قال منفعة وهكذا أطلقها ما يصلح، لا بد أن يحدد هذه المنفعة ويحدد المدة مقابل الذي في ذمتي أن تسكن في هذه الدار لمدة سنة مثلا لا بأس. قال أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، هذه المسألة مشهورة عند الفقهاء بمسألة ضع وتعجل، وفيها خلاف، والصحيح أنها جائزة، أنها جائزة إذا كانت بدون شرط. فلو أن لشخص على آخر دين مؤجل على سنوات مثلا له عليه 100,000، فإذا جاء المدين إلى الدائن وقال له أنت لك عندي في ذمتي 100,000 يعني بعد سنة أو بعد سنتين على حسب الأجل المتفق عليه، فإذا أعطيتك الآن مقابلها يعني بدلها أعطيك 50,000 تأخذها الآن، يعني 50,000 تأخذها الآن بدل 100,000 التي ستأخذها في خلال سنة كاملة، هذا يسمى مسألة ضع وتعجل، يعني بدل أن تنتظر سنة كاملة وأعطيك 100,000 أنا أعطيك الآن 50,000 نقدا، ولا يكون بعد ذلك لك في ذمتي شيء. هذه مسألة ضعف وتأجل، والتي أشار إليها بقوله أو صالح عن الدين المؤجل لبعضه حالا. وهذه فيها خلاف، والصحيح أنها جائزة، لأنه جاء في الحديث لله بن حضرد وغيره لما جاء يطالبونه بالمسجد فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ضع النصف، وضع عنه النصف وأخذ الباقي، هذا جائز فلا بأس به إن شاء الله. لكن لا يكون هذا على سبيل الشر، لا يكون هذا على سبيل الشر، إذا كان على سبيل الشر فلا.
كيف يعني يا شيخ خالد على سبيل الشر؟
يعني إذا قال لك أنا أوفيك أعطيك الدين بشرط أنك تضع عني منه كذا وكذا، ما يجب هذا في هذه الحالة، ولا يجب إذا كان إنما إذا هو رضي صاحب الحق لذلك وقال لا بأس أنا موافق وهذا صلح بينكم وتراضي عليه فلا بأس، أما شيء ملزم لا. أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء، يعني هو معترف أن له عليه دين، قال أنا أعترف أن لك علي دين في ذمتي ولكن لا أدري كم قدره قد نسيت، أو اختلف قال أنا لك في ذمتي 100 فقال له بل 200، أو نسيا جميعا لا يدريان ولا يعلمان كم قدر هذا الدين فتصالحا على شيء ورضي بذلك جاز، بما أننا لا ندري كم الذي في الذمة فأنا أعطيك مبلغ كذا وكذا وتسقط عني إن كان لي عليك شيء فعفى الله عنك، وإن كان لك عندي شيء فتعفو عني، وتصالحا على ذلك جاز. هي عموم الحديث السابق، صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. ثم ذكر بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره، والفقهاء يذكرون أحكام الجوار في باب الصلح، يذكرون أحكام الجوار في باب الصلح لأنه كثيرا ما يحدث النزاع بين الجيران، إما في الطرق المشتركة بينهما أو في حدودهما أو في بعض المرافق والمنافع بينهما، فهذا يحصل كثير بين الجيران، فلهذا تجد الفقهاء يذكرون أحكام الجوار في باب الصلح، وهذا الباب مهم، والمسلم مع جاره ينبغي أن يعرف له حق الجوار وأن يتسامح بقدر ما يستطيع، لأن الجار له حق عظيم، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة أي شهورة، وكلما كان الجار محسنا إلى جاره ومتغاضيا عن إساءته كان ذلك دليل على قوة إيمانه وصحة إسلامه، فيصبر الإنسان. ومن هذا لو احتاج الجار إلى منفعة عند جاره لا ضرر على هذا الجار فيها، مثال ذلك كان يحتاج إلى أن يغرز الخشب أو يضع الخشب على جدار جاره، فهذا وليس هناك مضر على هذا الجدار ولا على هذا الجار بذلك، فلا يجوز لها ولهذا كان أبو هريرة يقول ما لي أراكم عنها معرضي والله لأرمين بها بين ظهورك أو بين ظهورك. فإذا احتاج الجار إلى أن ينتفع بشيء من ما يتعلق بملك جاره أو بمنافعه ولا ضرر على الجار على هذا الشخص الآخر في ذلك فلا يجوز له أن يمنعه، لكن إن كان عليه فيه ضرر فله أن يمنعه. مثلا يريد أن يمر ماسورة أو كهرب من داره ولا ضرر عليه في ذلك فلا يمنعه. يريد أن يستفيد من جداره الذي من جهة جاره بأمر لا ضرر فيه عليه، أو مثلا أرض بينهما يرتفق بها جاره لا ضرر عليه على جاره من ذلك، أو موقف سيارة أو ما أشبه ذلك مما لا ضرر فيه على الآخر فلا يمنعه من ذلك. فإن كان هناك ضرر فالضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
يا شيخ خالد الله يحفظك، في المسألة السابقة أو بدين قبضوا لا أو بدين قبضوا قبل التفرق ذكرت الله يحفظك كما أنه يكون الدين بسعر اليوم، هل معنى سعر اليوم هو التماثل في نفس الدين؟
لا، هذا ذكر أنه سلم في أنه يكون هناك في ذمته دراهم ويأخذ بدلها دنانير. فلا شك أن الدنانير تختلف عن الدراهم، الدنانير من الذهب والدراهم
من
الفضة. فإذا فكان ربما يبيع منهم يعني يكون له في ذمتهم دنانير فيأخذ بدل عنها
فضة
أو العكس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومها، يعني يكون بنفس اليوم السعر، كم سعر الفضة اليوم سعر الذهب بهذا السعر، حتى لا يربح في شيء لا يدخل في ضمانه، لأنه جاء النهي عن ربح ما لم يضمن، يعني لا يربح الإنسان في شيء لم يدخل في ضمانه. فإذا جعل له في يعني أكثر من سعر يومها، يعني الدراهم يعني مقابلها في الفضة مثلا 80، هذه 100 درهم وهي 80، أعطيه فقط ما يقابلها، ولا يقول لا أنا أوافق أخذ بدلها الدراهم بشرط أن تعطيني 120. فهذا الآن زاد عن سعر يومها فيكون قد ربح به ما لم يضمن، وإنما يأخذها بنفس سعر يومها. الآن كم تقابل 80 الذي في ذمتك مثلا من الدنانير يقابلها من الفضة كذا، هذا سعرها الآن بهذا السعر في نفس اليوم.
جميل.
حتى لا يربح فيما لا يضمن. وأيضا الشرط الآخر ألا يتفرق وبينهما شيء، فإذا كان مقابلها 80 من الدنانير يأخذها كلها، ما يعطي بعضها ويقول بعد الباقي بعدين، فلا يتفرق وبينهما شيء.
الله يجزاك خير، الله يجزاك خير، بارك الله فيك يا خالد.
العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب البيوع، في كتاب البيوع باب الصلح، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أبو داود والترمذي. قال حسن صحيح وصححه الحاكم. فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز.
أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة على جداره. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب الصلح. والصلح من الأعمال العظيمة التي حث الله عز وجل عليها وحث عليها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال عز وجل: والصلح خير. والصلح قد يكون بين الزوجين، وقد يكون بين المتخاصمين والمتنازعين، وهو المراد هنا، المراد هنا الصلح بين المتنازعين والمتخاصمين في معاملة بسبب اشتراكهما في معاملة أو جوار أو ما أشبه ذلك، وهو على نوعين كما يقول الفقهاء: صلح على إقرار وصلح على إنكار. صلح على إقرار وصلح على إنكار. فإذا أنكر مثلا ادعى شخص على آخر شيء فأنكر، واصطلح على شيء مقابل أن يترك هذه الدعوة، هذا الذي يقال له صلح إنكار. والثاني هو صلح الإقرار عندما يصطلحان فيما بينهما كما سيذكر المصنف رحمه الله بعض الأمثلة. والأصل فيه هذا الحديث: الصلح جائز بين المسلمين إذا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وهذا الحديث وإن كان من حيث الصنعة حديثية فيه كلام، إلا أن العمل عليه عند أهل العلم. قال رحمه الله: فالأصل فيه الجواز، الأصل في الصلح الجواز، إلا إذا كان هذا الصلح حصل من أجل أن يحرم حلال أو يحل حرام فلا، هذا من حيث الأصل. ثم ذكر أمثلة لذلك فقال: فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، كأن يكون مثلا له عليه في ذمته عين كسيارة أو ثوب أو ما أشبه ذلك، فصالحه على أن يعطيه مقابل هذه عين أخرى بدل العين التي في ذمته، أو على أن يعطيه دين والمراد بالعين هنا المعين، يعني الشيخ معين، والدين هو الذي في الذمة. فإذا قالوا عين ودين هنا يقصدون بالعين الذي هو المعين، كان مثلا هذا الكتاب أو هذا الثوب أو هذه السيارة المعينة، هذه عين. الدين كان يقول مثلا: أصالحك بالعين التي عندك وفي ذمتك بدين، يعني أن تعطيني مقابلها مثلا 10,000، هذه دين في ذمتي. بينما لو قال هذه العشرات المحينة يخرجها أمامه أو هذه السيارة أو هذا الثوب فهذه عين، فهذا مرادهم بقولهم عين أو دين. حتى ولو كان يعني الدين هذا ليس مؤجل، قد يكون الدين حاضرا في ذمتي لكنه ليس مؤجل، يعني هو قال خلاص أنا أعطيك مقابلها 10 ريال 10,000 هذه الآن دين، ثم ذهب إلى الصراف أو إلى محفظتي وأخرج المبلغ وأعطى، هذا يسمى دين، لكنه ليس دين مؤجل وإنما هو معجل، خلاف الدين الذي هو في الذمة، الذي هو خلاف الدين الذي هو في الذمة ولكنه أيضا مؤجل، فهذا يقال له يعني دين مؤجل، بينما الدين الذي هو مقابل العين هو ولو كان غير مؤجل فإنه يقال له دين، إذا صالحه عن هذه العين بعين أخرى أو صالحه عنها بدين في ذمته جاز، كما جاء في حديث لله بن عمرو أنه كان يكون له في ذمة من اشتري منه عن دنانير فيعطيهم عنها الدراهم والعكس. قال وإن كان عليه دين فصالحه عنه بعينه، كان له عليه دين وصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز، هنا يختلف الوضع، هنا الذي في ذمة هذا الشخص ليس عين وإنما هو دين في ذمته، مثلا ثمن مبيع أو ما أشبه ذلك في ذمته، له عليه مثلا 20,000 في ذمته، هذا دين فصالحه عنه بعين، فقال 10,000 مثلا التي في ذمتي أعطيك بدلها هذه السيارة مقابل 10 التي في ذمتي أعطيك مقابلها هذه السيارة، فهذا جائز. أما إذا كان الذي في ذمته دين وصالحه عنه بدين هذه مسألة أخرى، إذا قال أنت لك في ذمتي 20,000 أنا أعطيك مقابلها 20,000 أو 30 مثلا 20,000 من الذهب أعطيك مقابلها 30,000 من الفضة، هذا الآن دين بدين، فهذا لا يجوز إلا بشرط التقابض قبل التفرق وأن تكون بسعر يومها، ولهذا جاء في الحديث عبد الله بن عمرو قال أكنت أبيع الدراهم بالدنانير الدراهم فأخذ عنها بالدراهم فأخذ عنها الدنانير وأبيع بالدنانير فأخذ عنها الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا كان بسعر يومها ولم تتفرقا وبينكما شيء، هذا جائز ولكن لا بد من التقابض، وإذا كان مما يجري في الربا فلا يكون أيضا متفاضل بل يكون بسعر يومها، لأنه إذا باع دين بدله دين في ذمته فهذا هو من بيع الدين بالدين، وقد جاء في حديث وإن كان ضعيف نهى عن بيع الكارئ بالكارئ، وإن كان هذا حديث ضعيف إلا أن معناه صحيح، فبيع ما في الذمة بما في الذمة هذا هو بيع الدين بالدين، لكن إذا حصل التقابض في المجلس وكان ذلك بسعر يومها كما في الحديث فإن ذلك يجوز، لهذا قال لا بأس إذا كان بسعر يومهما بسعر يومها ولم يتفرقا وبينهما شيء، ولهذا قال فإن كان عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين، اشترط في الدين إذا كان صالح عن الدين بعين ما في إشكال، لكن إن صالح عن الدين بدين فلا بد من شرط التقابض قبل التفرق. لابد بشرط التقابض قبل التفرق حتى يخرج ويتخلص من مسألة بيع الدين بالدين، ولا سيما إذا كانت في الأموال الربوية حتى لا يقع أيضا في. ولهذا قال أو بدين قبل التفرق جاز. ثم قال رحمه الله أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلوم. يعني لو أن لشخص عند آخر منفعة في هذا العقار، يعني له دين مثلا في ذمته، له عليه دين أو عين عنده، فصالحه في مقابلها أن يأخذ منفعة، لأنه لا بأس به أن يكون التعامل يعني منفعة بعين لا بأس، وهكذا منفعة بدين لا بأس. فلو قال له مثلا المال الذي في ذمتي 20,000 مثلا في ذمتي، أنا أعطيك بدلها منفعة في داري، ما هي هذه المنفعة؟ مثلا أن تمر مثلا، أن أسمع لك بالمرور في داري ومن أرضي. فالمرور الآن في أرضه وفي داره منفعة، فإذا أخذ هذه المنفعة مقابل ما في ذمته من العين أو الدين جاز، لأن المنفعة مقصودة. أو قال مثلا الذي في ذمتك، مثلا الذي في ذمتي مثلا لك عندي مثلا 20,000، خذ مقابلها أن تسكن في هذه الدار لمدة سنة. 20 الذي في ذمتي أنا أعطيك مقابلها منفعة أنك تسكن في هذه الدار لمدة سنة، أو تأخذ هذه السيارة تنتفع بها لمدة كذا، وما أشبه ذلك من المنافع، هذا أيضا لا بأس به، بشرط أن تكون هذه المنفعة منفعة معلوم حتى لا يحصل الاختلاف. لا بد أن تكون المنفعة معلومة حتى لا يحصل الاختلاف بينهما. أما أقل منفعة وهكذا أطلقها ما يصلح، لا بد أن يحدد هذه المنفعة ويحدد المدة مقابل الذي في ذمتي أن تسكن في هذه الدار لمدة سنة مثلا، لا بأس. قال أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا. هذه المسألة مشهورة عند الفقهاء بمسألة ضع وتعجل، وفيها خلاف، والصحيح أنها جائزة، أنها جائزة إذا كانت بدون شرط. فلو أن لشخص على آخر دين مؤجل على سنوات مثلا، له عليه 100,000، فإذا جاء المدين إلى الدائن وقال له أنت لك عندي في ذمتي 100,000 يعني بعد سنة أو بعد سنتين على حسب الأجل المتفق عليه، فإذا أعطيتك الآن مقابلها يعني بدلها أعطيك 50,000 تأخذها الآن، يعني 50,000 تأخذها الآن بدل 100,000 التي ستأخذها في خلال سنة كاملة، هذه يسمى مسألة ضع وتعجل، يعني بدل أن تنتظر سنة كاملة وأعطيك 100,000 أنا أعطيك الآن 50,000 نقدا، ولا يكون بعد ذلك لك في ذمتي شيء. فهذه مسألة ضع وتعجل، والتي أشار إليها بقوله أو صالح عن الدين المؤجل لبعضه حالا، وهذه فيها خلاف، والصحيح أنها جائزة، لأنه جاء في الحديث لله بن حضرد وغيره لما جاء يطالبونه بالمسجد فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ضع النصف، فوضع عنه النصف وأخذ الباقي، هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله، لكن لا يكون هذا على سبيل الشر، لا يكون هذا على سبيل الشر، إذا كان على سبيل الشر فلا.
كيف يعني الشيخ خالد على سبيل الشر؟
يعني إذا قال لك أنا أوفيك وأعطيك الدين بشرط أنك تضع عني منه كذا وكذا، ما 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 يجب هذا في هذه الحالة، ولا يجب إذا كان إنما إذا هو رضي صاحب الحق لذلك وقال لا بأس أنا موافق وهذا صلح بينكم وتراضي عليه فلا بأس، أما شيء ملزم لا. أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء، يعني هو معترف أن له عليه دين، قال أنا أعترف أن لك علي دين في ذمتي ولكن لا أدري كم قدره قد نسيت، أو اختلف قال أنا في لك في ذمتي 100 فقال له بل 200، أو نسيا جميعا لا يدريان ولا يعلمان كم قدر هذا الدين فتصالحا على شيء ورضي بذلك جاز، بما أننا لا ندري كم الذي في الذمة فأنا أعطيك مبلغ كذا وكذا وتسقط عني إن كان لي عليك شيء فعفى الله عنك، وإن كان لك عندي شيء فتعفو عني، وتصالح على ذلك جاز. هي عموم الحديث السابق، صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. ثم ذكر بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره، والفقهاء يذكرون أحكام الجوار في باب الصلح، يذكرون أحكام الجوار في باب الصلح لأنه كثيرا ما يحدث النزاع بين الجيران، إما في الطرق المشتركة بينهما أو في حدودهما أو في بعض المرافق والمنافع بينهما، فهذا يحصل كثير بين الجيران، فلهذا تجد الفقهاء يذكرون أحكام الجوار في باب الصلح، وهذا الباب مهم، والمسلم مع جاره ينبغي أن يعرف له حق الجوار وأن يتسامح بقدر ما يستطيع، لأن الجار له حق عظيم، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة عن شعوره، وكلما كان الجار محسنا إلى جاره ومتغاضيا عن إساءته كان ذلك دليل على قوة إيمانه وصحة إسلامه، فيصبر الإنسان. ومن هذا لو احتاج الجار إلى منفعة عند جاره لا ضرر على هذا الجار فيها، مثال ذلك كان يحتاج إلى أن يغرز الخشب أو يضع الخشب على جدار جاره، فهذا وليس هناك مضر على هذا الجدار ولا على هذا الجار بذلك فلا يجوز لجار، ولهذا كان أبو هريرة يقول ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين ظهورك أو بين أظهرك، فإذا احتاج الجار إلى أن ينتفع بشيء من ما يتعلق بملك جاره أو بمنافعه ولا ضرر على الجار على هذا الشخص الآخر في ذلك فلا يجوز له أن يمنعه، لكن إن كان عليه فيه ضرر فله أن يمنعه، مثلا يريد أن
يمر ماسورة أو كهرب من داره ولا ضرر عليه في ذلك ولا يمنعه، يريد أن يستفيد من جداره الذي من جهة جاره بأمر لا ضرر فيه على عليه، أو مثلا أرض بينهما يرتفق بها جاره لا ضرر عليه على جاره من ذلك، أو موقف سيارة أو ما أشبه ذلك مما لا ضرر فيه على الآخر فلا يمنعه من ذلك. فإن كان هناك ضرر فالضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
يا شيخ خالد الله يحفظك، في المسألة السابقة أو بدين قبضه لا أو بدين قبضه قبل التفرق، ذكرت الله يحفظك كما أنه يكون الدين بسعر اليوم، هل معنى سعر اليوم هو التماثل في نفس الدين؟
لا، هذا ذكر أنه سلم في أنه يكون هناك في ذمته دراهم ويأخذ بدلها دنانير. فلا شك أن الدنانير تختلف عن الدراهم، فالدنانير من الذهب والدراهم
من الفضة
فإذا فكان ربما يبيع منهم يعني يكون له في ذمتهم دنانير فيأخذ بدل عنها
فضة
أو العكس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومها، يعني يكون بنفس اليوم السعر كم سعر الفضة اليوم سعر الذهب بهذا السعر، حتى لا يربح في شيء لا يدخل في ضمانه، لأنه جاء النهي عن ربح ما لم يضمن، يعني لا يربح الإنسان في شيء لم يدخل في ضمانه. فإذا جعل له في يعني أكثر من سعر يومها، يعني الدراهم يعني مقابلها في الفضة مثلا 80 هذه 100 درهم وهي 80 أعطيه فقط ما يقابلها، ولا يقول لا أنا أوافق أخذ بدلها الدراهم بشرط أن تعطيني 120 فهذا الآن زاد عن سعر يومها فيكون قد ربح به ما لم يضمن، وإنما يأخذها بنفس سعر يومها. الآن كم تقابل 80 الذي في ذمتك مثلا من الدنانير يقابلها من الفضة كذا، هذا سعرها الآن بهذا السعر بنفس اليوم.
جميل.
حتى لا يربح فيما لا يضمن. وأيضا الشرط الآخر ألا يتفرق بينهما شيء، فإذا كان مقابلها 80 من الدنانير يأخذها كلها ما يعطي بعضها ويقول بعد الباقي بعدين، فلا يتفرق وبينهما شيء.
الله يجزاك خير، الله يجزاك خير وفعل قدره، بارك الله فيك يا خالد.